سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن الكيان الصهيوني زائل ويعتبر القضية الفلسطينية اليوم أكثر حيوية من أي وقت مضى. الرئيس الإيراني يهنئ قادة وشعوب الدول الإسلامية بمناسبة ذكرى ميلاد النبي الأكرم. العشائر السورية تهاجم ميليشيا قسد في مناطق عديدة بريف دير الزور الشرقي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي على أن الكيان الصهيوني زائل وأن الثورة الفلسطينية اليوم أكثر حيوية من أي وقت مضى. ولدى لقاء حشد من المسؤولين الإيرانيين وضيوف في مؤتمر الوحدة الإسلامية، أكد سماحته أن مغامرة التطبيع مع الصهاينة قضية خاسرة، مضيفا أن الإمام الخميني وصفهم بالغدة السرطانية والشعب الفلسطيني والمقاومة كفيلون باجتثاثها. وأشار إلى كره الكيان الغاصب للدول من حوله كمصر والعراق وسوريا، موضحا أن هدفهم هو امتداد دولتهم المزعومة من النيل إلى الفرات، الأمر الذي لن تسمح به هذه البلدان. هنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس العالم الإسلامي قادة وشعبا بمناسبة ذكرى ميلاد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رسائل منفصلة بعثها إلى البلدان الإسلامية، قال رئيسي إن الإسلام هو دين الحرية والمساواة، والقرآن الكريم هو كتاب الرحمة والحكمة، وأن الإساءة له هي إساءة للإنسانية والحرية والقيم المعنوية. كما عرب رئيسي عن عمله بتوسع الوحدة والتلاحم بين الشعوب الإسلامية بالاستعانة بالقرآن الكريم والسيرة القيمة لرسول الإسلام، وبالاعتماد على عزيمة وإرادة قادة الدول الإسلامية وجميع المسلمين في العالم. أطلق الجيش الإيراني اليوم المناورات المشتركة للطائرات المسيرة بمشاركة ما يقرب 200 طائرة دون طيار من الوحدات المختارة من قوات الجيش الأربع. وقال قائد المناورات الأدميرال حبيب الله السياري إن مناوراتها تمتد على مساحة نصف الجغرافيا الإيرانية ومياه الخليج الفارسي وبحر عمان جنوب البلاد، مشيرا إلى نجاح عمليات الحرب الإلكترونية في مجال الطائرات المسيرة. كما أضاف أن طائرات المراقبة والاستطلاع التابعة لقوات الجيش الإيراني نفذت بنجاح عمليات مراقبة حدود البلاد وتحديد الأهداف المقصودة والتقاط صور للمنطقة العامة للمناورات. وللمزيد حول هذه المناورات نتابع وإياكم التقرير التالي.
يا محمد رسول الله.
بهذا النداء أطلق الجيش الإيراني مناورات مشتركة للطائرات المسيرة محلية الصنع في محافظة سمنان وسط البلاد، وتمتد على مساحة نصف الجغرافيا الإيرانية وشمال المحيط الهندي. مناورة تستمر يومين يستعرض خلالها الجيش ما يقارب 200 طائرة مسيرة عسكرية ذات مهمات متنوعة تختلف عن سابقاتها من حيث التجهيزات التي تحملها والمسافة التي تقطعها.
عدد الطائرات المسيرة المشاركة في هذه المناورات هو نحو 200 طائرة. هذا ليس سوى جزء بسيط من قدرات مسيراتنا والتي تنفذ عمليات مختلفة من الرصد والاستطلاع والمهمات القتالية والحرب الإلكترونية. إن قدرة الطائرات المسيرة إلى جانب سائر المعدات الأخرى الموجودة أدت إلى تحسين قدراتنا القتالية وفقا لتكنولوجيا اليوم، وتستخدم لتحقيق الأهداف المرسومة.
الساعات الأولى لانطلاق المناورات شهدت تنفيذ عمليات ناجحة لمسيرات المراقبة والاستطلاع لمراقبة حدود البلاد وتحديد الأهداف المقصودة والتقاط صور للمنطقة ضمن نطاق المناورات. عملية أخرى في مجال الحرب الإلكترونية وكذلك الاعتراض والتدمير الجوي تم تنفيذها في المناورات، فيما جرى الكشف عن مسيرة جديدة إيرانية الصنع من طراز كمان 19 وإدخالها المرحلة العملياتية لأول مرة، حيث نفذت بنجاح عملية تشويش قواعد جوية.
كمان 19 لديها القدرة على الطيران لمسافة طويلة، نفذت لأول مرة مهمة في مجال الحرب الإلكترونية على نطاق المنطقة.
إنجازات عديدة أخرى تشهدها مناورة المسيرات هذا العام، من شأنها تعزيز قدرة القوات المسلحة الإيرانية عبر استخدام أنظمة جو-جو وجو-أرض تحملها هذه المسيرات وتحاكي التهديدات الحالية. ووفق المسؤولين العسكريين، فإن الخطط التي تم إعدادها تستند إلى تقديرات معلوماتية للتهديدات المحتملة، فيما أكدوا أن الهدف منها الارتقاء بالقدرات القتالية للمسيرات الإيرانية التي تعتبر الأولى على مستوى المنطقة، كما أنها تحمل رسالة سلام للدول الجارة، وفادها أنه بإمكان دول المنطقة الحفاظ على أمنها واستقرارها دون الحاجة إلى قوات أجنبية.
شن مقاتل العشائر بمحافظة دير الزور السورية هجوما قيل هو الأعنف على ميليشيا قسد في الريف الشرقي للمحافظة. وأكدت مصادر محلية أن العشائر استهدفوا حواجز ومقر قسد ب13 قرية، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية، مشيرة إلى 7 ذوي الانفجارات من قرية الإشحال وصولا إلى أطراف الباغوز قرب الحدود العراقية. وفيما عززت قسد قواتها بريف المحافظة الشرقي بعد الهجوم الأخير على منطقتي ذيبان والطيانة، أغلقت الميليشيا المعبر النهري الرابط بين مناطق سيطرتها والجزء الخاضع للحكومة السورية بمنطقة الحوايج لأسباب أمنية. تواصل أعداد كبيرة من المستوطنين اقتحام باحات المسجد الأقصى في رابع أيام ما يسمى بعيد العرش اليهودي الذي يستمر حتى السبت القادم وسط منع دخول المقدسيين. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن 500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال بعد أن اقتحمه نحو 2000 مستوطن يوم أمس الاثنين. إلى ذلك هاجم عشرات المستوطنين اليوم بحماية جيش الاحتلال منازل الفلسطينيين في بلدة جالود قرب نابلس شمال الضفة الغربية، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام والمسيل للدموع. أعلنت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس إضراب 5 موقفين عن الطعام احتجاجا على خبسهم على خلفية ما يعرف بقضية التآمر ضد أمن الدولة. ووصفت الهيئة إجراءات الدولة بالمهزلة القضائية التي تتذرع بها السلطة لحرمان الموقوفين من حريتهم لأشهر، لافتة إلى عدم تقديم أي أدلة على الاتهامات الموجهة إليهم. وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي شرع بالإضراب تضامنا مع عضو جبهة الخلاص الوطني المعتقل جوهر بن مبارك الذي يخوض أيضا معركة الأمعاء الخاوية. هذا وتتهم السلطة التونسية السياسيين بالوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار وحياكة مؤامرات ضد الدولة. وأخيرا أقر مجلس النواب الليبي قانوني لانتخابات رئاسة الدولة ومجلس الأمة اللذين تمت إحالتهما إلى البرلمان في وقت سابق. رئيس مجلس النواب عقيل صالح قال إن القانونين لم يقصيا أحدا ويعتبران أساسا لتوحيد السلطة، مشيرا إلى مراعاتهما الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد وتحقيق المساواة في ممارسة العمل السياسي. وكانت لجنة 6+6 المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية أعلنت مطلع يونيو حزيران الماضي توصل اجتماعاتها لتفاهمات بخصوص النقاط المتعلقة بقوانين الانتخابات الليبية. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. قيد الثورة يؤكد أن الكيان الصهيوني زائل ويعتبر القضية الفلسطينية اليوم أكثر حيوية من أي وقت مضى. الرئيس الإيراني يهنئ قادة وشعب الدول الإسلامية بمناسبة ذكرى ميلاد النبي الأكرم. العشائر السورية تهاجم ميليشيا قسد في مناطق عديدة بريف دير الزور الشرقي. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نبض الحياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في جولة جديدة تجمعنا معكم بين أرجاء عالم الشباب عبر برنامجكم نبض الحياة.
نعم، الذي سنخصص حلقته لهذا الأسبوع للحديث عن المطالعة ودور المطالعة في تكوين شخصية الشاب. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الكرام، سنلقي في هذه الحلقة من البرنامج نظرة إلى أهمية الكتاب ومطالعته بين الشباب، حيث يعتبر شكسبير الكتاب أكبر اختراعات البشرية، ويرى أن اختراعا أعظم من الكتاب لم يظهر حتى الآن. ويقول الروائي والأديب الكبير فيكتور هوغو: السعيد من توفر له أحد شيئين، الكتب الجيدة أو الأصدقاء المحبين للمطالعة، ولكن كيف يجب أن يكون تعاملنا مع الكتاب؟ وهل هناك علاقة وثيقة تربط شبابنا بهذا الاختراع الأكبر في تاريخ البشرية؟
نعم مستمعينا الأفاضل، إن المحبين للمطالعة يقولون إن الكتاب نافذة نحو عالم عجيب من العلم والمعرفة، وإنها طريق سهل للغاية وعلمي لتنمية المواهب التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان، حيث ترشده إلى طريق النمو والتكامل. ويرى هؤلاء الأشخاص مثل تولستوي الكاتب الروسي ألا لذة في الدنيا تعادل لذة المطالعة، ولذلك فإن المطالعة إن لم تتم بين الشباب بشكل مستمر ولم تتحول إلى أنس بالكتاب، فإن علاقتهم بدنيا العلم والمعرفة ستكون صعبة، في حين أنهم سيستطيعون من دون أي جهد ومعاناة أن ينموا مداركهم وأفكارهم فيما يتعلق بعالم الوجود عن طريق المطالعة.
والكتاب هو الخيار الوحيد الذي لا يمكن أن يحل شيء محله أبدا، وقد تمكن منذ الماضي وحتى اليوم ومن الحاضر وحتى المستقبل من أن يترك تأثيرا كبيرا في النمو والرقي الفكري للبشرية، حيث يمكن من خلال مطالعة الكتاب التي نحتاجها ونميل إليها أن ندخل عالما ساحرا وخلاقا وأن نوجه فكرنا حتى نبلغ أهدافنا.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في نبض الحياة. أيها الأفاضل، إن عالم الكتاب والمطالعة العجيب والمدهش لا يقتصر على فئة خاصة، وعلى كل شخص أن يعيش مع الكتاب، ويجب أن تشيع المطالعة بين عامة الناس باعتبارها حاجة وإحساسا دائميا وضروريا ويوميا. لكن المطالعة وتنمية روح مطالعة الكتب ممزوجة في الحقيقة بروح الإنسان في الشباب، ويمكن أن تكون دائمة في ضميره، ويمكن للشاب بمعنوياته الخاصة به أن ينمو مع المطالعة ومع الكتاب، وأن يجتاز طريق النجاح كما ينبغي.
مستمعينا الكرام، الشاب هو كائن ينزع إلى الكمال ولا ينسجم مع السكون والسكوت، وهو يبحث دوما عن طريق يخطو فيه ليحل عقدة من مشاكله، وبناء على ذلك فإنه بحاجة إلى معرفة كاملة لنفسه وللمجتمع، ويجب أن يقيم العلاقة مع الماضي والمستقبل. ولذلك يقول الإمام علي عليه السلام:
الكتب بساتين العلماء، من تسلى بالكتاب لم تفته السلوى.
نعم، وقد امتزج الإسلام الذي هو دين شامل وعالمي مع الكتاب والمطالعة، حيث أوصى بالمطالعة وشجع عليها كما ينبغي. واعتبر الدين الإسلامي الحنيف تلقي العلم والمعرفة عاملا لنمو المجتمع وتحركه وتساميه، كما روي عن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم أنه أكد في بعض أحاديثه على ضرورة أن يتلقى الإنسان العلم سواء كان يريد الدنيا أم الآخرة، بل إن الإنسان لا مناص له من تلقي العلم حتى وإن أراد الدنيا والآخرة معا.
ويرى الباحثون أن حب المطالعة تمتد جذوره إلى الطفولة، وقد أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يطالعون يشعرون برضا أكبر من الحياة ولا يبتلون بأزمات مرحلة الشباب إلا في القليل النادر. والشاب يكتشف عوالم مختلفة من خلال مطالعة الكتب المتنوعة، وترتفع طاقاته الاستيعابية إلى درجة بحيث تزداد قدرته على تحمل المشاكل. ويوصي المتخصصون الأشخاص الذين يعانون من القلق والتوتر بأن يزيدوا من مطالعتهم، ذلك لأن الدماغ لا يمتلك عند المطالعة وقتا كبيرا للتعامل مع القضايا الثانوية. وفي مرحلة المراهقة ينشغل ذهن الشاب بالأمور الهامشية إلى حد كبير، وتكثر مواجهته للصراعات النفسية. ولذلك يرى الباحثون أن على الأسرة أن تعلم الأولاد منذ طفولتهم كيف يأنسون بالكتاب ويألفونه ويقيمون العلاقة معه، كي تقف المطالعة إلى جانبهم عند مواجهتهم للمشاكل.
نعم، والمطالعة هي نوع من التمرين للذهن، والأشخاص الذين يتمتعون بذهن مطمئن وسليم يمتلكون أيضا أجساما سليمة، ويؤدي الذهن الهادئ والمطمئن إلى أن يختار الشاب أسلوبا منطقيا عند مواجهته للمشاكل. فالذهن الهادئ لا يبحث عن التوتر، وهو ينظر في الغالب إلى المشاكل باعتبارها قضايا يمكن حلها. والمطالعة تزيل الانحرافات والأفكار السلبية، وخاصة بين الشباب.
كما أظهرت مستمعين الكرام الدراسات الحديثة أن الأشخاص الذين يمارسون المطالعة يتميزون بنوم مريح أكثر من الذين لا يطالعون. وبناء على ذلك فإن من المهم أن توضع تحت تصرف الشاب مواضيع مفيدة وبناءة كي لا يميل إلى الضلال والفساد. فالكتاب الجيد يصور الحياة الحقيقية للأناس الذين بلغوا درجات عالية ومرموقة من رحم المعاناة. والكتاب الجيد يمنح الشباب قوة القلب والجرأة، ويزيد من ثقتهم بأنفسهم، ويؤدي التجوال بين صفحات الكتب إلى أن يعيش الشاب مع الشخصيات المختلفة وتقلبات حياتها، وأن يتعلم أسلوب الحياة الصحيح تحت تأثير القصص والملاحظات المعبرة والاقتداء بالشخصيات الكبيرة التي صنعت التاريخ.
والإنسان مستمعينا الأفاضل بحاجة إلى بصيرة ووعي من أجل التمتع بحياة سعيدة، وما يتعلمه في عهدي الطفولة والمراهقة هو مقدمة لحياته. وعلى الشباب أن يتعلموا اليوم طريق الحياة السعيدة في الغد، ومطالعة الكتب هي بمثابة مصباح منير يضيء الطريق أمامهم. وقد لا يكون بإمكان الآباء والأمهات أحيانا أن يكونوا مرشدين وموجهين جيدين للمراهقين والشباب بسبب انعدام الوعي وإدراكهم الخاطئ للقضايا المحيطة بهم، وبناء على ذلك فقد يقعون في الخطأ فيما يتعلق بتعليم الشباب الملاحظات الصحيحة والكثير من الحقائق، أو لا يجدون أبدا فرصة مناسبة لتعليمهم القضايا المتعلقة بهم.
هذا في حين أن مطالعة الكتب الدينية تساعد الشاب على التوصل إلى فهم صحيح لهذه القضايا وبلوغ النمو والازدهار قبل فوات الأوان. وبالطبع فإن اختيار الكتب المناسبة وأسلوب المطالعة يتمتعان بأهمية بالغة، كما أنهما بحاجة إلى إرشادات الأشخاص العارفين في هذا المجال.
وعلى منفأ الختام نشكر لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء. إلى الملتقى في حلقة قادمة عند قضية أخرى من قضايا الشباب.
شكرا لكم مستمعين الكرام، وفي أمان الله.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قبسات من سيرة المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله الأطهار. السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله تعالى وبركاته. كان من سيرة المصطفى الأمين صلى الله عليه وآله إقامة المأتم على مصيبة الحسين قبل استشهاده عليه السلام. وكأنه صلى الله عليه وآله أراد أن ينبه أمته إلى ضرورة وأهمية إقامة المآتم الحسينية تأسيا به صلى الله عليه وآله، فبادر لإقامتها قبل انتقاله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى. وروايات هذه المآتم متواترة في أصل موضوعها في المصادر المعتبرة عند أهل السنة، فضلا عن مصادر مدرسة الثقلين القرآن والعترة النبوية. مستمعين الأكارم، ومن هذه الروايات رواية المأتم الذي أقامه صلى الله عليه وآله في بيت السيدة الجليلة أم سلمة من أمهات المؤمنين، وقد نقلت رواياتها كثير من المصادر المعتبرة عند أهل السنة بأسانيد صحت عندهم، فقد رواها من أئمة المذاهب الأربعة: أحمد بن حنبل في مسنده، والطبراني في معجمه الكبير، وابن عساكر في تاريخه، والحافظ الكنجي في الكفاية، والحافظ أبو نعيم في الدلائل، والحافظ أبو يعلى في مسنده، والحافظ البيهقي وابن أبي شيبة وابن حجر وغيرهم كثير. ونص الرواية يأتيكم بعد قليل، فكونوا معنا. أيها الأخوة والأخوات، روي في هذه المصادر عن أبي أمامة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لنسائه: لا تبكوا هذا الصبي، يعني حسينا. قال أبو أمامة: وكان يوم أم سلمة، فنزل جبرائيل فدخل على رسول الله، فقال رسول الله لأم سلمة: لا تدعي أحدا يدخل علي. فجاء الحسين، فلما نظر إلى النبي في البيت أراد أن يدخل عليه، فأخذته أم سلمة فاحتضنته وجعلت تناغيه وتسكنه، فلما اشتد في البكاء خلت عنه، فدخل حتى جلس في حجر النبي، فقال جبرائيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمتك ستقتل ابنك هذا. فقال النبي: يقتلونه وهم مؤمنون بي؟ قال جبرائيل: نعم يقتلونه. وتناول جبرائيل تربة الحسين، فخرج رسول الله وقد احتضن حسينا وهو صلى الله عليه وآله كاسف البال مهموما، فظنت أم سلمة أنه غضب من دخول الصبي، فقالت: يا نبي الله، جعلت فداك، إنك قلت لنا لا تبكوا هذا الصبي. فخرج إلى أصحابه وهم جلوس، فقال: إن أمتي يقتلون هذا، وهذه تربته. وفي رواية أنه قال: ويح كربلاء محل كرب وبلاء. مستمعين الأكارم، وثمة روايات أخرى حفلت بها مصادر السيرة النبوية، سننقل لكم بعضها في الحلقة المقبلة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. حرمة القرآن.
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: القرآن أفضل كل شيء دون الله، فمن وقر القرآن فقد وقر الله، ومن لم يوقر القرآن فقد استخف بحرمة الله.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله، الملبوسون نور الله عز وجل. يا حملة القرآن، تحببوا إلى الله بتوقير كتابه يزدكم حبا ويحببكم إلى خلقه.
حديث لربة البيت.
الأخت الكريمة ربة البيت، هل أنت مدمنة على ما يسمى بالإنفاق الإنفعالي، أي تبضع أشياء وشراؤها لمجرد التبضع؟ إن هذه الحالة مرضية حسب ما يقول علماء النفس، وعلاجها يحتاج إلى تغيير ضروري في نمط السلوك اليومي.
تصوري عزيزتي ربة المنزل أنك تكدسين عشرات الفساتين، رغم أنك تعرفين سلفا أنك لن ترتديها أبدا، أو تبتعين المجوهرات الباهظة، أو تشترين عطورا غالية لا تحتاجين إليها ولا تقوى عليها حالتك المادية. لا يدري أحد عدد المتسوقين والمتسوقات الإنفعاليين، ولكن المعروف أن هذه المشكلة آخذة في الاستفحال، فالضغوط الدعائية والتهالك على رفع المستوى المعيشي وتسهيلات البيع بالتقسيط، كل هذه أوقعت أسرا في براثن ديون لا فكاك منها.
والإمام المعصوم يقول: الدين هم في الليل وذل في النهار، هكذا ورد. إن الإدمان على الإنفاق الإنفعالي أيها الأخت الكريمة، الذي قوامه اندفاع يتولد في النفس حسب انفعالات اللحظة العابرة، يعتبر كسائر أنواع الإدمان الأخرى، ليس إلا طريقة لمحاولة التعويض عن حاجات ورغبات لم يكتب لها أن تتحقق في الماضي. وقد قام أحد الباحثين بدراسة المشاعر التي تنتاب نفس الشخص الواقع تحت سيطرة هوس الشراء الانفعالي، وخرج بالنتيجة التالية:
إن التسوق الانفعالي شيء مثير للأعصاب، جامح الانفعالات، عنيف التأثير، محرض الدوافع، وهو يسبب للشخص من هذا الطراز هبات حارة ونخرات ومشاعر دافئة ودفقات من الطاقة.
وفي معرض الإجابة عن أسباب هذه الظاهرة، تقول نانسي جود الطبيبة النفسية المتخصصة: إن هناك ثلاثة أسباب على الأقل تدفع بعض النساء إلى إنفاق الأموال على مواد غير ضرورية والإحساس مع ذلك بشيء من الرضا، هي: أولا، السعي للوصول إلى شيء من المسرة،
ثانيا، محاولة الشخص المنفق للمال السيطرة على حياته بهذا الأسلوب،
وثالثا، تعريف الذات. فالشراء أحيانا، ولاسيما شراء الملابس، هو طريقة لتعريف الذات حسب ما تقوله هذه الطبيبة.
عزيزتي ربة المنزل، إن الحياة القاسية التي يمر بها مجتمعنا اليوم لا يدعو المصابين بهذا المرض النفسي إلى وقفة تأمل وتفكير بالضرر الذي يتركه هذا السلوك غير السليم على حياة الأسرة وبرنامجها الاقتصادي والمالي، وما يخلفه من مشاكل وويلات اجتماعية.
إنها أختي المستمعة دعوة لترشيد التسوق وجعله غيرا فعالي.
أبيات شعر.
أفد طبعك المكدود بالهم راحة، تراح وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح.
مازح صديقك ما أحب مزاحة، وتوق منه في المزاح جماحة، فلربما مزح الصديق بمزحة كانت لبدء عداوة مفتاحة.
من كوابح الكوليسترول.
ثبت أخي المستمع أن محصول الشعير يبدو أكثر فعالية في تخفيض نسبة الكوليسترول من نخالة الشوفان، فقد كشفت التجارب العلمية التي أجريت في الخريف الماضي أن الشعير ذو فعالية كبيرة في تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم، وهي تبلغ أضعاف فعالية المستحضرات الكيميائية.
ثم إن الشعير عزيزي المستمع يتميز بخلوه من الآثار الجانبية ووفرته ورخص أسعاره، ويرد العلماء هذه الفعالية للشعير إلى الألياف الذوابة بيتا جلوكان، فضلا عن قدرة الشعير على عرقلة أعمال الكبد والحد من الكوليسترول الذي ينتجه.
من بطون الكتب.
أتى رجل إلى حاتم الطائي فقال: إنها وقعت بيني وبين قومي ديات، فاحتملتها في مالي وأملي، فعدمت مالي وكنت أملي، فإن تحملها عني فرب هم فرجته، وغم كفيته، ودين قضيته، وإن حال دون ذلك حائل لم أذم يومك ولم أيأس من غدك. فحملها حاتم عنه. أقوال لا تموت.
قالوا أخي المستمع إن مؤهلات الحاكم تتلخص في كلمة واحدة: الأمانة.
الشهم الأبي أخي المستمع لا يرضى أن يكون سوطا في يد طاغية، مهما كانت المغريات ومهما عظمت المكافآت.
أتريد أخي المستمع أن تنجو من نقد النقاد؟ إذن كن لنفسك ناقدا قاسيا، فإن الجاهل من يعجب دائما بعمله.
Thank you. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية، شرفات زاهرة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين. أيها السيدات والسادة، بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام، وأنفذ معه جماعة من المسلمين فيهم البراء بن عازب، وأقام خالد على القوم 6 أشهر يدعوهم فلم يجبه أحد منهم، فساء ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا أمير المؤمنين عليه السلام وأمره أن يقفل خالدا ومن معه، وقال له: إن أراد أحد ممن مع خالد أن يعقب معك فاتركه.
قال البراء: فكنت ممن عقب معه. فلما انتهينا إلى أوائل أهل اليمن وبلغ القوم الخبر، فجمعوا له فصلى بنا علي عليه السلام الفجر، ثم تقدم بين أيدينا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قرأ على القوم كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأسلمت همدان كلها في يوم واحد. وكتب بذلك أمير المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قرأ كتابه استبشر وابتهج وخر ساجدا شكرا لله تعالى، ثم رفع رأسه وجلس وقال: السلام على همدان. ثم تتابع بعد إسلام همدان أهل اليمن على الإسلام.
وفي معركة حنين جاء رجل من هوازن على جمل ومعه راية سوداء في رأس رمح طويل أمام القوم، إذا أدرك ظفرا من المسلمين أكب عليهم، وإذا فاته الناس رفعه لمن وراءه من المشركين فاتبعوه، فصمد له الإمام علي عليه السلام وصرعه ثم ضربه وألقاه جانبا.
أيها الإخوة والأخوات، قال القمي في تفسيره: كانت راية قريش في غزوة أحد مع طلحة ابن أبي طلحة، فبرز ونادى: يا محمد، تزعمون أنكم تجهزون بأسيافكم إلى النار ونجهزكم بأسيافنا إلى الجنة، فمن شاء أن يلحق بجنته فليبرز إلي. فبرز إليه أمير المؤمنين عليه السلام يقول: يا طلح، إن كنت كما تقول لنا خيول ولكم نصول، فاثبت لننظر أينا المقتول، وأينا أولى بما تقول؟ فقد أتاك الأسد الصؤول بصارم ليس له فلول، ينصره القاهر والرسول.
قال طلحة: من أنت يا غلام؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. قال طلحة: قد علمت أنه لا يجسر علي أحد غيرك. فشد عليه طلحة، فاتقاه أمير المؤمنين بالجحفة أي الترس، ثم ضربه أمير المؤمنين على فخذيه فقطعهما جميعا، فسقط على ظهره وسقطت الراية. فذهب علي عليه السلام ليجهز عليه، فخلفه بالرحم فانصرف عنه. فقال المسلمون: ألا أجهزت عليه؟ قال: قد ضربته ضربة لا يعيش منها أبدا.
وأخذ الراية أبو سعيد بن أبي طلحة، فقتله علي عليه السلام وسقطت الراية إلى الأرض، فأخذها مسافع ابن طلحة فقتله علي، فسقطت الراية إلى الأرض، فأخذها عثمان ابن أبي طلحة فقتله علي، فسقطت الراية إلى الأرض، فأخذها الحارث ابن أبي طلحة فقتله علي عليه السلام، فسقطت الراية إلى الأرض، فأخذها أبو عذير ابن عثمان فقتله علي، فسقطت الراية إلى الأرض، فأخذها عبد الله بن حميد فقتله علي، فسقطت الراية إلى الأرض.
وقتل أمير المؤمنين التاسع من بني عبد الدار أرطأة بن شرحبيل، فسقطت الراية إلى الأرض فأخذها مولاهم صواب، فضربه أمير المؤمنين على يمينه فقطعها فأخذها بشماله، فضربه أمير المؤمنين على شماله فقطعها فاحتضنها بيديه المقطوعتين، ثم قال: يا بني عبد الدار، هل أعذرت فيما بيني وبينكم؟ فضربه أمير المؤمنين على رأسه فقتله وسقطت الراية، فأخذتها عمرة بنت علقمة الكنانية فقبضتها.
سمعنا الأفاضل، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامجكم من سيرة الصالحين. قيل إن أمير المؤمنين صاحب رجلا ذميا، فقال الذمي: أين تريد يا عبد الله؟ فقال علي عليه السلام: أريد الكوفة. فلما عدل الطريق بالذمي عدل معه أمير المؤمنين، فقال له الذمي: ألست زعمت أنك تريد الكوفة؟ فقال له: بلى. فقال له الذمي: فقد تركت الطريق. فقال له: قد علمت. قال: فلما عدلت معي وقد علمت ذلك؟
فقال له أمير المؤمنين: هذا من تمام حسن الصحبة، أن يشيع الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه. وكذلك أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله، فقال له الذمي: هكذا قال؟ قال عليه السلام: نعم. قال الذمي: لا جرم إنما تبعه من تبعه لأفعاله الكريمة، فأنا أشهدك أني على دينك. ورجع الذمي مع أمير المؤمنين عليه السلام، فلما عرفه أسلم. وقف لعلي بن أبي طالب عليه السلام سائل وهو راكع في صلاة تطوع، فنزع خاتمه فأعطاه السائل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعلمه بذلك، فنزلت على النبي هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علينا، ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه.
وروي مستمعينا الكرام أن عليا عليه السلام مر يوما تحت حائط مائل فأسرع في المشي، فقيل له: أتفر يا أمير المؤمنين من قضاء الله تعالى؟ فقال علي عليه السلام: نعم، أفر من قضاء الله إلى قدره.
أيها السيدات والسادة، يبدو أن دقائق هذه الحلقة من سيرة الصالحين قد شارفت على الانتهاء.
نشكركم لحسن المتابعة وجميل الإصغاء.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دمتم في رعاية الله.
لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، قدوس سبوح رب الأملاك والروح، قدوس سبوح رب الأملاك والروح، لله الأسماء الحسنى ندعوه بها.
الرحمن الرحيم، الغفور الغفار، الوهاب الكريم، العزيز الجبار، العليم الحسيب، الحليم الرقيب، الظاهر الباطن، الرؤوف المجيب.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، وهو بالأفق الأعلى، ثم مدنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى